احنا في رسالة روميا وما زلنا في الاصحاح الاولاني. ممكن الرجالة يطلعوا مكان الشمامسة فوق لو عاوزين يعني في اي وقت. روميا واحد، ما زلنا في روميا واحد. احكي لكم تاني قصة روميا في دقايق عشان نراجع. روميا هي رسالة الخلاص تعتبر، والرسالة اللي بتحكي لماذا المسيحية وكيف المسيحية، ليه المسيح لازم يجي، ليه لازم يبقى فيه فداء، والفكرة التانية ازاي نعيش مسيحيين حقيقي. سبب كتابة الرسالة ان المسيحيين الاوائل اتلخبطوا في فكرة هل لازم نبقى يهود الاول ولا لا، بسبب ادعاء بعض الناس انه لازم يبقوا يهود الاول. عشان يشرح كلمة الخلاص ومفهوم الخلاص، معلمنا بولس بدأ أولا بعرض مأساة البشرية، الحال اللي فيه الإنسان إن كان أممي أو يهودي، إزاي عايش في خطية في فساد محكوم عليه بالإعدام. ده الجزء الأولاني اللي هنمشي فيه مع بعض، إن بولس بيشرح لنا حال البشرية قبل المسيح. في الأول عمل مقدمة قال فيها ملخص الرسالة بتركيز شديد، قال انه عبد يسوع المسيح، وقال ان يسوع المسيح ده هو الاله الحقيقي وهو الانسان المتجسد في نفس الوقت، وقال هو مفرز لانجيل الله، يعني مخصص للانجيل للتبشير، وقال لهم انا من زمان عاوز اجيلكم يا بتوع روميا عشان اعزيكم وشجعكم ونتبادل المواهب الروحية أو التعزيات أو الرسائل الروحية. وبعدين قال أنا مديون لكم لأني معتبر نفسي مديون للكل، مديون للجاهل، مديون للحكيم، مديون لليوناني، مديون لليهودي، أنا مديون للكل بمعرفتي الربنا عاوز أوصلها لكل إنسان. وصلنا لعدد 17، روميا 1:17، لما قال على إنجيل المسيح لأن فيه معلن بر الله. يبقى الإنجيل ده فيه إعلان عن بر الله. مقصود بر الله يعني كيف أن الله بار ويبرر كثيرين. البر للإيمان مش بالأعمال، البر اللي مبني على الثقة في المسيح وعمله، مش على شطارة الإنسان واجتهاده، لأن الإنسان مهما عمل هيبقى برضو خاطئ. فبيقول فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى. وجاب آية من العهد القديم عشان عارف أن في جزء من المستمعين يهود هيحبوا قوي أنه يثبت كلامه من العهد القديم عشان يبان أنه ما فيش حاجة اتغيرت من ناحية ربنا. أما البار بالإيمان، يعني الذي يتبرر بالإيمان هو الذي يحيى. دي قاعدة قديمة من العهد القديم، ان ربنا بيبرر الانسان بايمانه مش بشطارته او بذبايحه او بفرائضه. من عدد 18 نبتدي. لان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم. هيبتدي بقى في صميم الموضوع يقول لنا احنا واقفين فين قبل المسيح. فبيقول غضب الله معلن على جميع فجور الناس واسمه. كل الناس اللي عايشة في الخطية، طبعا هنا ما فيش استثناءات، الكل مخطئ، عليهم غضب ربنا. احيانا احنا كمسيحيين كلمة غضب ربنا دي ما نحبش نسمعها، أو البعض يعتقد أنها مش موجودة في الإنجيل من كتر ما بنتكلم عن محبة ربنا. صحيح الله محب، وربنا طيب جدا ومحب ورؤوف وطويل الروح وكثير الرحمة، كل ده في ربنا صحيح، لكن ده ما يلغيش أن ربنا بيكره الشر ويغضب على الشر، لأنه من الخطأ أن احنا ما ندركش الحكاية دي، بتوصل الإنسان أحيانا إلى نوع من التهاون والاستباحة بحجة أن ربنا طيب. وربنا بيسامح. أيوة ربنا طيب وبيسامح، لكن ربنا بيكره الشر ويغضب على من يتهاون في شر. دي حقيقة معلنة في العهد القديم ومعلنة في العهد الجديد. من أول الكتاب المقدس آدم غلط، ربنا أدب وعاقب. البشرية كلها انحرفت، ربنا عاقب وغضب بالطوفان وقت نوح. بعد كده سدوم وعمورة، بلاد منحلة ومنحرفة، ربنا غضب ونفاء ضيعها كلها بالنار والكبريت. وهدد شعبه نفسه، قال لهم يا شعب إسرائيل لو ما مشيتوش كويس زي ما بعمل في الشعوب الوثنية هعمل فيكم، زي ما بتشوفوها تباد قصادكم انتوا كمان هتبادوا وهتتشردوا وهتتذلوا، وده نتيجة الخطية. ولما ما سمعوش الكلام غضب عليهم وسمح لهم بالسبي وتزللوا في السبي وعاشوا عيشة مرة قوي عشان يرجعوا لربنا. اذا من البداية غضب الله معلن على الخطية. واحد يقول يبقى في العهد الجديد اتغير، لا ما اتغيرش. في العهد الجديد ربنا اظهر قد ايه بيحبنا وقد ايه مستعد يعمل اي حاجة عشان يدخلنا السماء، لكن من ناحية الخطية هو بيكره ومش عاوز حد يعيش في الخطية، واللي مش هيرجع برضو غضب الله معلن عليه. في قصص تؤكد انه في العهد الجديد برضو غضب ربنا موجود. كلام المسيح عن النهاية والعقاب وجهنم يؤكد ان في حاجة اسمها غضب ربنا. في النهاردة موضة جديدة غربية عاوزة تشيل كلمة جهنم خالص من كتاب المقدس بادعاء ان ربنا محبة بس، فمش معقول الله المحبة يكون عامل جهنم. طب احنا هنغير في كلام المسيح ازاي؟ هنلغي سفر الرؤيا اللي بيتكلم عن مصير الاشرار ازاي؟ هنلغي كلام المسيح اللي قال في ناس هتروح حياة ابدية وفي ناس هتروح عقاب ابدي ازاي؟ هنلغي ده كله ازاي؟ اذا مش لاننا فرحانين بصفة محبة الله وعجبان الحكاية دي وحاسين ان احنا كدين مسيحي نتمتع بهذا الحب والأمان أن أبونا ربنا طيب وبيحبنا، نلغي صفة أخرى فالله أن ربنا بيكره الشر وأنه يغضب على الشر. كلمة الغضب حين تنسب لله كلمة طبعا يعني عاوزة تفسير. ليه؟ الغضب في الإنسان هو انفعال لحظي مرتبط بظرف، واحد ايه خرج كده عن اعصابه. لكن ربنا لا بينفعل انفعال لحظي ولا بيخرج عن اعصابه ولا في حاجة بتهيئه. والحكاية مش كده، ربنا مش انسان عشان يغضب غضب بشر. لكن الكتاب بيستخدم الالفاظ اللي احنا نفهمها، يعني هو عشان يوصف لنا ان ربنا بيكره الشر فبيستخدم الكلمة اللي احنا كبشر فهمنها اللي هي كلمة الغضب. لكن هل معنى كده ان ربنا كان متنرفز لا حاشا ان احنا نقول ربنا متنرفز او غضب بالطريقة البشرية بتاعتنا. لكن ربنا من البداية حاطط نظام ان اللي هيستمرئ الشر وهيمشي في الشر سيقع في العقاب، والعقاب ده بنسميه غضب الله. فعشان كده بولس الرسول بيقول غضب الله معلن على جميع فجور الناس واسمهم. القضية دي مهمة. احيانا الواحد فينا يكون يعني مش واخدها جد وبيدلع في حياته، وكل لما يجي يعني ضميره يتعبه شوية يقول ربنا بيسامح وربنا طيب. لا، ده محتاج يسمع ان غضب الله معلن على جميع الناس وفجورهم. حاسب، وده اللي هيشرحه بالتفصيل بعد كده في روميا، قال اوعى تستهين بلطف الله وامهاله. ربنا لطيف وعنده امهال، امهال يعني طول بال يمهل، لكن اوعى تستهين بدي، لانه دي معناها انك بتحوش لنفسك غضب اكتر من العادي. كل ما ربنا يطول باله عليك وانت تستمرئ الخطية وتستحلى الحكاية يبقى في غضب اكبر، في عقاب اشد. ف زي ما بنتكلم عن محبة الله ورحمته غير المحدودة ونتغنى بالمعنى، وعارفين ان ده راس مالنا كمسيحيين، بنحب ربنا جدا اكتر ما بنخاف منه، الا ان ده ما بيلغيش احنا بنخاف وان احنا عارفين الخطية مهلك وان في غضب الله. لدرجة في سفر يونان مثلا ربنا يتقول عليه نادم عن الشر او رجع عن غضبه. طب ايه حكاية رجع عن غضبه؟ برضو ده اسلوب لوصف، لكن ربنا من البداية عارف كل اللي هيحصل، عارف ان يونان مش هيطلع المشوار، وعارف في الاخر انه هيجبره عشان يروح لاهل نينوى، وعارف ان بتوع نينوى هيتأثروا جدا بقصة يونان وكلامه، ولما يتوبوا توبة قوية هيسامح، هو كل ده عارف. فهو مش كان غضب وبعدين مسك نفسه، ده هو التعبير بس البشري عشان يوصف لنا ان ربنا غضبان قوي على شرهم، ولما تابوا رجع عن قراره وغضبه وعقابه اللي كان قال هيمحوه. لكن هي طريقة للتعبير عشان احنا كبشر نفهم. غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم. الجزء اللي جاي ده جزء مهم عاوزين نركز فيه. يحجزون الحق بالاسم. الخطية مش بس بتغضب ربنا، لكن الفجر والخطية بيأذي الإنسان أذية كبيرة. ليه؟ يحجز الحقيقة بالاسم بالخطية. يعني الإنسان لما يعيش في جو خطية يتعمي عن الحقيقة، يبقى ربنا واضح وكلامه واضح والصح واضح والغلط واضح، وتلاقي ده أعمى، وتلاقي ده كأنه حجب عن نفسه معرفة ربنا اللي هي الحق اللي هي الحقيقة. وتلاحظ الكلام ده في البلاد اللي فيها إلحاد وبتاع، تلاقي من كتر الشر الناس بتتغافل عن أمور بسيطة. يقول لك ربنا مش موجود. مش موجود إزاي؟ ده العلم نفسه بيقول لازم يكون موجود، والإنسان البدائي بيقول الدنيا دي مش ما تطلعش من فراغ، والحسابات والفلك وكل العلوم تؤكد انه لابد من وجود خالق، وخالق لا يعني غير محدود في القدرة وفي الحكمة. فإذا كان العلم بيقول كده والضمير بيقول كده والإنسان البدائي بيقول كده والعائل بيقول كده، يطلع إنسان يقول كل ده غلط، فيش حاجة اسمها ربنا. طب إزاي؟ ويبقى مقتنع بكلامه. إيه اللي حصل؟ هو حجز الحقيقة بالخطيئة. يحجزون الحق بالإثم. يبقى خطايانا مش بس بتخلي ربنا يغضب علينا، بتعطل الحقيقة عننا، بتخلي الواحد مش ما يشوفش ربنا، ما يشوفش الصح، وبالتالي طول ما هو مش في الصح يزداد من سيء لأسوأ. غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم. طب واحد يقول بالراحة، طب يا بولس الناس دي ما عرفتش ربنا، انت بتتكلم عن ناس وشعوب اصلها وثني اممي، لا جالهم انبياء ولا شافوا بحر بيتشق ولا سمعوا موسى ولا ايليا، ويعني ذنبهم ايه؟ ذنبهم ايه بتقول لهم خطيتكم هتخلي ربنا يغضب عليكم؟ هنشوف ايه ذنبهم. اذ معرفة الله ظاهرة لا فيهم، معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية، ولا هو حتى أنهم بلا عذر. نفهمها حتى حتى. معرفة الله ظاهرة فيهم يعني إيه؟ يعني ربنا أظهر معرفته داخل الإنسان، بمعنى ان في حاجة اسمها المعرفة الطبيعية او الناموس الطبيعي. البني ادم العادي عنده في تركيبته الداخلية ميل لله، وميل للايمان بوجود الله، وميل لمعرفة الله. معرفة الله ظاهرة فيهم الانسان العادي. ده اللي يفسر لنا الفراعنة كانوا متدينين، والبابليين والجماعة بتوع الهند، الشعوب دي كلها ما كانتش تلقت نبوات، ما خدتش اعلانات سماوية، لكن عندهم ميل للتدين، بيدوروا على ربنا. معرفة الله ظاهرة فيهم لان الله اظهرها لهم. يبقى الله يظهر معرفته للناس من قبل ما يبقى فيه انبياء خالص، من قبل ما يكون في عهد قديم وعهد جديد، طبعا من قبل المسيح بكثير. الله أظهر معرفته، طب أظهرها إزاي؟ هيشرح. لأن أموره غير المنظورة، أموره أمور الله، كلام عن ربنا، أموره غير المنظورة، ترى منذ خلق العالم. أمور الله غير المنظورة يعني صفاته، ربنا غير منظور ولكن له صفات وله وجود. هذه الصفات التي تميز الله ممكن الإنسان يراها منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية. أديكم شوية أمثلة عشان تتفهم. تخيلوا معايا أن احنا رجعنا بالتاريخ 3000-4000 سنة، وفي شعوب ما عندهاش إبراهيم، عندهم شيء إعلان من السماء. الإنسان البسيط ده لما يبص للسماء يقول مين عملها، ولما يشوف المطر نازل والأرض بتطلع أخضر وبتأكله وبتشربه، ولما يبص في داخله يجد أنه عنده ميل للحب فيتجوز ويجيب أولاد ويحب أولاده. كل الأمور البسيطة دي يدرك من خلالها أن هناك إله غير محدود يحكم الكون ده كله، بيدبر حاله، بيحبه، بيرعاه. لما بيمشي غلط الدنيا بتلخبط، لما بيمشي صح الدنيا بتمشي كويس. إذن الإنسان الطبيعي يدرك بالمصنوعات يعني بالخليقة قدرة الله السرمدية. ده اللي بنسميه الإعلان الطبيعي، وده يشترك فيه كل البشر بدون ديانات. إعلان طبيعي يعني الطبيعة تتكلم عن الله. حتى احنا ساعات نقولها ايه، أول كتاب مقدس استلمته البشرية كتاب الطبيعة. ليه؟ الشجر بيتكلم عن ربنا، والعصافير بتتكلم عن ربنا، والخليقة دي كلها بتقول انه في حاجة مش ممكن تكون طلعت عشوائي. عشان كده مثلا داود يقول السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه. يعني اللي يقعد يبص في السماء يقول يا رب انت عجيب وانت قادر وانت كبير. اذا صفات الله او قدرته السرمدية، كلمة سرمدي يعني ايه؟ سرمدي يعني لا بداية له ولا نهاية له، يعني فوق الزمن، فوق الزمن. لما نقول لا بداية بنسميه أزلي، ولما نقول لا نهاية بنسميها أبدي، ولما نقول سرمدي يعني لا أول ولا آخر، إله ملوش أول من آخر في الزمن. يبقى بولس الرسول بيقول الأمم الوثنيين معرفة الله ظاهرة لهم، لكن هم اللي بيعندوا، لأن الله أظهرها لهم من خلال المصنوعات ليدركوا قدرته السرمدية ولاهوته. ولاهوته يعني إيه؟ يعني طبيعته كإله المختلفة عن طبيعة البشر. كلمة لاهوت يعني طبيعة الله، زي ما نقول ناسوت، ناسوت يعني طبيعة الإنسان. يعني نقول إيه؟ كلنا ناسوت واحد، ناسوت واحد يعني لحم ودم، يعني صفات إنسانية واحدة، يعني كلنا بني أدمين، ده اسمه ناسوت. لما نقول الآب والابن والروح القدس ده نقول لاهوت واحد، يعني طبيعة واحدة فيها الصفات الإلهية كلها. فبيقول مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته، حتى أنهم بلا عذر. وابتدى الكلام من غضب ربنا على فجورهم وخطيئتهم. فواحد يقول لا دول معذورين ما يعرفوش ربنا، فبولس يقول له لا مش معذورين، صحيح ما عندهمش أنبياء ولا كتاب مقدس، لكن المخلوقات تتكلم عن الله حتى أنهم بلا عذر. لأنهم لما عرفوا الله، يعني لما شافوا الخليقة اللي عملها ربنا، لم يمجدوه أو يشكروه كإله. يعني رد الفعل الطبيعي زي واحد زي اسمه أخناتون مثلا بتاعنا، أخناتون ده ما قابلش موسى ولا داود ولا حاجة، لكن أخناتون بحسه الإنسان الطبيعي بمعرفة طبيعية بقى يكلم ربنا ويشكر على خليقته. هو ده الإنسان البني آدم الحلو يعني طبيعي اللي متوقع منه كده. وهكذا في ديانات أخرى. لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم واظلم قلبهم الغير. بيتكلم عن الوثنيين عن الامميين. احنا قلنا هو عمال يشرح في الشر ليه؟ عشان يورينا قد ايه البني ادم ضايع وعاجز ومحتاج خلاص محتاج ربنا ينقذه من الفساد اللي هو فيه. لكن ان كان عليه الانسان انحرف وضاع ومليان افكار غلط. اظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا جهلاء. انتوا عارفين في حضارات مبنية على الاوسان، فالجماعة دول شايفين انهم حكماء، بس الحكماء بتوعهم يعملوا ايه؟ يعملوا تمثال طول بعرض كده ويقولوا لهم هو ده ربنا، هم دول الحكماء في زمانهم زمان. فبيقول الجماعة اللي بيدعوا الحكمة دول صاروا جهلاء. ليه صاروا جهلاء؟ أبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى. يعني بدلوا عبادة ربنا أو مجد ربنا بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، اللي هي الأصنام الإنسانية. تعرفين كان في عبادات تعبد الأصنام تماثيل على شكل البشر أو الستات أو الأطفال، وبعضهم كان يعبد الإمبراطور في الزمن الروماني بني آدم عايش. فكانت الآلهة أغلبها إما صورة بني آدم أو بني آدم نفسه ويعتبروه ربنا. أبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى. وياريت على كده والطيور، عارفين في أوثان أصنام على شكل طيور، والدواب في أصنام، أو يعني مثلا البقرة في بعض البلاد كانت إله، والزحافات تمساح والتعبان كل دي كانت آلهة. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة. يعني إيه الكلمة دي؟ هو سبق وقال إنهم يحجزون الحق بالإثم. كلما الإنسان ازداد خطية كلما مخه تلخبط وبعد عن ربنا أكتر، فبقى يتصور له حاجات يعني بتعبير الكتاب حاجات غبية. يعني صحيح الواحد فينا لما يفكر الجماعة دول يعملوا التمثال بإيديهم وبعدين يقولوا ده اللي خلقنا، هي يعني منتهى الغباء. طب ازاي كانوا بيقعوا فيها دي؟ ما هو من كتر الشر يتعامل الإنسان ويبقى فريسة سهلة جدا للشيطان، يغرس فيه أفكار غبية جدا وتضيعه وهو يبقى مقتنع بيها. وده بيحصل لغاية النهاردة في العالم، تلاقي ناس مقتنعة بأفكار غلط جدا وواضح انها غلط ومش محتاجة ذكاء ومش محتاجة خبرة ومش محتاجة علم، لكن من كتر الشر اللي جواهم بيحصل نوع من كده البلوك كده، اظلم قلبهم الغبي، وبتلاقي بسبب شهواتهم ينزلقوا في افكار وبدع شوية شوية. أسلمهم الله، كلمة أسلمهم الله دي بتزعل ناس كتير. ليه؟ لأن البعض يقول يعني ربنا اللي خلاهم يغلطوا. يقول أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين زواتهم. ويقصد إيه؟ أن عبادة الأوثان كانت مرتبطة دايما بالزنا وبالانحرافات الجنسية دايما. شيطان الوثنية أو الإلحاد وشيطان الزنا دايما ماشيين مع بعض، دايما شيطان الجسد وشيطان إنكار وجود ربنا أو الأصنام. فخلاهم جزء من عبادة الأوثان في التاريخ النجاسة والزنا، جزء من عبادة الأوثان كده. في بعض البلاد كان كهنة الأوثان ستات وجزء من العبادة ممارسة الخطيئة، حاجة تخوف. ودي دخلت على شعب إسرائيل لو تفتكرهم، وفي الصحراء وقعوا في الزنا وعملوا العجل الذهبي، ولما عملوا العجل الذهبي بدأوا يقعوا في الزنا، فلما نزل موسى تنرفز جدا فوقعت منه لوحاء الشريعة وكسره، وربنا ساعتها يعني غضب على الشعب وفي ألفات ماتت، وبعدين طلع موسى يشفع فيهم وربنا سامحهم. فبيقول أسلمهم الله دي معناها إيه؟ مش معناه ان ربنا بيزق انسان على الشر، لكن معناه ان ربنا يفضل يشد الانسان عشان يعقله ويحاول يمنعه من الشر. ولما الانسان يصر على غيه وعلى ظلمه وعلى غبائه وعلى نجاسته يسيبه، فلما يسيبه يبان كأنه زقه شبهها لكم تشبيه بسيط، يكون اتنين بيتخانقوا، فانت راجل بتعمل خير فمسكت واحد وتقول له لا بلاش خناق بلاش خناق، وهو عمال يفلفص في ايدك عاوز يروح يضرب ويتخانق، هو انت اول ما هتسيبه هتلاقيه اندفع عشان يتخانق، فهيبان كأنك زقيته، انت ما زقيتوش، انت لما فاض بيك سبته لمزاجه، مزاجه السيء، فراح بقى يغرق خالص، يبوظ الدنيا خالص. هي دي الفكرة، ان ربنا لما حاول مع البشر ان هم يتوبوا كش بيتوبوا ويزدادوا من خطية لخطية، فكأنه سابهم، فهنا اسلمهم بمعنى تركهم لخطيتهم. فطبعا الشيطان ما يكتفيش بمستوى، فيبتدي ينزل بمستوى الانسان الى مستوى اقل من الحيوان، يخلي الانسان اقل من الحيوان، مش حتى زي الحيوان، لان الشيطان بيغير من البني ادم، الشيطان متغاظ من البني ادم لان ربنا بيحب البني ادم قوي، فلما يستفرد بالبني ادم يحب يذله ويخليه اقل من الحيوانات، ده اللي هيقوله دلوقتي. أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين زواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب، يعني بدل ما يعبدوا ربنا عبدوا الأوثان، وبدل ما يعلموا الخير علموا الشر، فاستبدلوا حق الله بالكذب، واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق، يعني ببساطة في الآخر بقوا يعبدوا مخلوقات إن كانت بني أدمين ولا حيوانات ولا الطبيعة، وتركوا عبادة الخالق ربنا الذي هو مبارك إلى الأبد أمين. يعني إيه؟ يعني بالمناسبة الخالق مش محتاج من يعبده. الآية دي أو الجملة الاعتراضية دي إيه قيمتها؟ عشان يقول بالمناسبة ربنا كخالق هو مش محتاج الناس دول، يعني مش زعلان على كرامته، ومش لأنه كان لازم يباركوه فهو زعلان، لا، هو مبارك إلى الأبد، هو ربنا ممجد وله كل البركة والمجد إلى الأبد، والبشرية هي اللي خسرانة بأنها تايهة عن ربنا. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، الأهواء اللي هي الشهوات، والهوان يعني الذل، فبيسمي الشهوات شهوات الذل. والحقيقة كده أن الشهوات البراقة اللي في العالم، إن كانت شهوة مركز أو شهوة فلوس أو شهوة جسدية أو شهوة انتقام، الحاجات دي تبان في الأول مغرية، لكن لازم توصل إلى الهوان الذل. كل اللي ماشي في السكة دي ده إنها أهواء الهوان أو شهوات الذل، مش حاجة مريحة. هو عاوز يقول إيه بقى؟ عاوز يقول يا جماعة دول وصلوا بسبب الوثنية والظلمة اللي فيها والخطية اللي عمياهم إلى درجات من الانحراف فظيعة. زي إيه؟ لأن أناسهم، الستات بتوع الوثنيين، استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، هيدخل في الحاجات الجسدية. فبيقول ده وصلت أن الستات الأمميات الوثنيات ما بقوش يعيشوا مع رجالتهم العيشة الطبيعية، بقوا دخلوا في شذوذ. إذن الإنجيل اتكلم عن الشذوذ وقال إن دي خطية من أسوأ الخطايا، ودي علامة قمة الفجر وعلامة قمة البعد عن ربنا، مذكورة أهي في رومية واحد، عشان لما حد يجي يسافر بره ويلاقي الناس بتدافع عن الشذوذ النهاردة وحقوق الإنسان، دخلوا في الهلمة دي وبقوا يدافعوا عن حقوق الإنسان ونسوا كلام ربنا خالص. مين قال الكلام؟ ربنا خلق الإنسان إنسان طبيعي، ودي حاجة، ده انحراف. يا ناس توبوا، احنا مش بنقول انه مفيش حل، بنقول اللي عنده حاجة زي كده في سكة توبة، لكن عشان يقنن الخطية ويقول ده حقي، ده انتوا زودتوها قوي، ده انتوا ابدلتوا حق الله بالكذب. فبيقول الستات استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا، إذا في شذوذ للسيدات وللرجال، تاركين استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم، يعني من كتر الشهوة الشديدة قوي اللي عايشين فيها اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور. أنا عارف أن بعضكم منزعج من أنه يسمع الكلام ده، لأنه يعني كلام الإنجيل دايما كلام رائي ومثاليات وروحيات ومحبة وسلام، صح؟ ده بالذات بيجيب من تحت الأرض، يعني بيورينا العالم ما هو في فساده وفي شره. لأنه لازم بولس يقول لنا إيه المشكلة اللي لازم ربنا ينزل من السماء عشان يحل ويشيل الزبالة دي كلها. ده البني آدم باص خالص وضاع خالص، البني آدم اللي ربنا كان عامله صورته ومثاله وعاوزه يتحلى بالقداسة والمحبة والبساطة والبراءة والنقاوة والخير، تحول إلى أسوأ من الحيوان بسبب شهواته، بسبب الشيطان أو بسبب الوثني. فما تستغربوش من الكلام الصريح الصعب ده، لأنه الحقيقة الكلام ده مهم في الزمن ده، لأن النهاردة تجارة الشهوة وتجارة الوثنية موجودة على الإنترنت وعلى التلفزيون وعلى الديش وعلى الشيطان. النهاردة يعني كشف عن وجهه البشع والصريح بمنتهى الإباحية والصراحة، وبيبشروا بالخطية وبيبشروا بالشذوذ وبيبشروا بالشر، ينادوا به مش يعملوا العملة ويكسفوا مثلا. فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. يعني النتيجة إيه؟ ينالوا في أنفسهم جزاء هذا الضلال. خلي بالكم الآن الآية دي الواحد بيستغرب لها. بولس من 2000 سنة قال أن الخطية دي بالذات هتأذيهم من ذاتها، كأنه كان بيتكلم عن الإيدز مثلا والحاجات. اللي بيعيشوا في الجو ده ينالوا في أنفسهم جزاء خطيتهم، نفسيتهم ما بتبقاش سوية غالبا وبتنحرف وبيبقوا تعبانين جدا، وكتير منهم نسبة الانتحار فيهم عالية. الأوحش من كده الأمراض الجديدة اللي عمالة تطلع، اللي كانت وبدأت مرتبطة بهذا النوع من الخطايا، لأن الكتاب أنظر البشرية أن هذا الانحراف هيبقى يقل الانحرافات وهيستجلب غضب الله. أفكركم أن الكلام ده مش جديد. في العهد القديم خطية سدوم وعمورة الأولى كانت الانحراف الشذوذ، لدرجة أنه لما الملكين نزلوا يخلصوا لوط كانوا واخدين شكل رجالة، ودخلوا بيت لوط اجتمعوا شباب البلد وطلبوا من لوط يطلع الرجلين دول عشان يعتدوا عليهم جنسيا، اللي هو بطريقة الشذوذ. فساعتها ربنا يعني حماهم طبعا، وكانت آخر ليلة فيها في حياتهم. فإذا هذا النوع من الخطايا مش نوع جديد ومش اختراع جديد، ومش اكتشفوا في القرن 21 أنه ممكن الإنسان يعيش كده طبيعي، ده كلام مزيف. الإنسان مولود غير كده وفي استعمال طبيعي زي ما قالها معلمنا بولس، وإن الانحراف من النوع ده هو ده اللي بيثير غضب الله جدا، وده معناه أن الإنسان انحرف تماما عن ربنا لغاية ما وصل للدرجة دي. يعني دي لما توصل يبقى إيه؟ العالم وصل إلى قمته. فتلاقوا في فترات الحاجات دي هادية، يعني الخطية يعني نسبيا هادية، لكن لما تبقى الحاجات دي منتشرة قوي يبقى عرفوا أن العالم قرب ينتهي. وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. يعني هم لغين ربنا من دماغهم، لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفته. يعني تيجي تتكلم مع بني آدم تقول له ربنا يقول لك مش عاوز، ما تجيبليش سيرته. لغاية النهاردة في الكلام لسه حد من ولادنا في أمريكا بيتكلم بيقول لي جيت أتكلم مع واحد مش عارف ياباني وواحد مش عارف إيه، كل لما جيب سيرة ربنا يقول لي لا بلاش الموضوع، تتكلم عن أي حاجة إلا ربنا، مش عاوزين يجيبوا سيرة ربنا، لغين الموضوع. لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. نفس المعنى اللي قلناه، أسلمهم يعني إيه؟ سابهم في خطيط، خلاص اعملوا اللي انتوا عاوزين، بدل مش عاوزيني خالص خلاص اعملوا اللي انتوا عاوزين. اللي انتوا عاوزينه دي بقى يعني ايه؟ الشيطان هيسوقهم بقى من سيء الى اسوء. مملوئين من كل اثم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا. طبعا هو بقى الخطايا بالجملة، ليه؟ هو ده شكل البشرية بعيد عن ربنا، هما دي حياة الوثنيين كده وحياة البعد عن ربنا كده، كل البعد عن ربنا بيقعوا في الحاجات، تبتدي الحاجات دي تدخل واحدة ورا التانية. نمامين، مفترين، مبغضين لله، سالبين، سالبين يكلموا كتير، متعظمين، مدعين، مبتدعين شرورا. فعلا في شرور جديدة دلوقتي، يعني ناس بتبدع في الشر، يعني واحد يبقى يعني ابداعه انه يطلع شر جديد، يتفنن في انواع الامار مثلا وانواع الخطايا الشهوات والاباحية، يتفنن ابداع في الشر، مبدعين شرورا، مبتدعين شرورا، غير طائعين لوالديهم. واحد يقول يعني دي حاجة سهلة قوي وبسيطة قوي، لا، الكتاب المقدس زي ما بيحط الزنا والخبث والمكر، بيحط طاعة الوالدين كحاجة طبيعية إنسانية مسلمة، بحيث اللي يتخطاها يبقى داخل في مراحل خطيرة جدا، اللي مش شيطان معرض انه يعمل كل البلاوي التانية كمان. لانه واحد يقول يعني دي حاجة بسيطة قوي، ما تتحطش مع الليست السودة قوي اللي قالها بولس دي، لا هي مش حاجة بسيطة ولا حاجة، لا مش حاجة بسيطة، دي حاجة كبيرة وحاجة تخوف، انه عدم احترام الوالدين ظاهرة تخوف جدا، وتخلي الشاب من دول يقدر يتنازل في كل الاتجاهات ويعمل كل حاجة بعد كده. بلا فهم، هو قال قبل كده اظلم قلبهم الغبي واسلمهم الى ذهن مرفوض، فما بيفهموش، ما بيفهموش صحيح، ربنا يرحمنا. يعني احيانا تتكلم مع حد كده من اللي عايش في الخطية ومش عاوز ربنا، تلاقي مهما قلت ما بيسمعش، ما بيفهمش، يعني ما فيش منطق، يعني الواحد يقول ايه هو مش بيفهم؟ لا هو ممكن يكون بيفهم بس هو ما بيستقبلش. بلا فهم ولا عهد، يعني ما تاخدش منه كلمة، مش ممكن واحد من دول يبقى راجل في كلمته مثلا، لا خلاص ما فيش عهد، اذا ما كانش في عهد بينه وبين ربنا ولا عهد بينه وبين مراته، يبقى في عهد فين بقى؟ ولا حنو، يعني حتة الحنية اللي في البني آدم العادية دي، الرأفة والرفق مش موجودة، ولا رضا، عندوش قناعة، ولا رحمة. الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، يعني كل الدنيا فهمة أن في الآخر نهاية الإنسان الموت، وكل الناس حاسة أن الموت ده عقاب عن الخطايا، فعارفين محدش فيهم جاهل أن الخطايا دي هتوصل لموت. مش بس عارفين الحكاية دي، لا يفعلونها فقط بل أيضا يصرون بالذين يعملون، يعني من شدة الظلم والجبروت مش بس يعملوا الحاجات دي، يسقفوا كمان للي داخل جديد، يشجعوه، يصرون بالذين يفعلون الشر كده، يشجع بعض، يعني في كرازة للشر، يعني احنا مش عارفين نكرز بالمسيح وبالحقيقة وبالخير وضعف في كرازتنا، الشيطان عنده الرجالة بتوعه بقى بلا عدد يكرزون بالشر وبيشجعوا الناس على الخطيئة، في كرازة للشر دلوقتي منتشرة جدا، حب المال كرازة، وحب الجسد كرازة، وحب المراكز كرازة، وحاجة رئيس هذا العالم يعني عاوز ما يسيبش بني آدم يعرف ربنا. نكمل. لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان. يبقى نتيجة كل الكلام ده إيه؟ أنه اوعوا تقولوا البني آدم الوثني معذور، لا مش معذور، ده بولس اكتشف كده أو قال لنا كده أنه مش معذور، بالرغم أنه ما عندوش أنبياء ولا كتاب مقدس، لكن مش معذور، لأن الطبيعة بتقوله غير كده، طبيعته من داخله والطبيعة من خارجه بتقوله غير كده، ده هو لما بيعمل الشر بيخالف الطبيعة اللي جواه والطبيعة اللي بره، لما بينكر وجود الله بينكر عقله خالص، لما بينكر المحبة الطبيعية اللي جواه ناحية الناس أو ناحية والديه أو ناحية مراته أو أولاده بينكر إنسانيته. يعني الأسهل جدا أنه يعيش بني آدم يعرف ربنا من أنه يلغي ربنا ويعيش في الخطيئة. الأسهل والأنسب له، فيبقى بلا عذر لما يعيش غلط. يبقى ربنا غضبان على الوثنيين بسبب خطيتهم وفجرهم ويستوجبون الموت. طبعا تخيلوا معايا مين بيسمع الكلام ده؟ جماعة المسيحيين اللي احنا قلنا جزء منهم وثني، بص في طبعا كان تاريخهم كده، وجزء منهم يهودي طبعا ايه انبسط جدا وحس انه اكيد احنا بقى غير كده خالص. اصحاح 2 زي ما مسك الوثنيين وغسلهم كده وبهدلهم وطلعهم ضايعين خالص، هيمسك اليهود ويأكد ان هم كمان ضايعين خالص. عشان يوصل في اصحاح 3 الفكرة مهمة، الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. هو دي اللي عاوز يوصل لها بولس، عاوز يوصل ان ولا بني ادم في الدنيا ماشي صح، ولا واحد يهودي او غير يهودي، الكل زايغ والكل فاسد والكل مستحق الموت والكل يستاهل غضب ربنا. عشان يفضل الحل ايه؟ من فوق مش من تحت. مفيش حل هينفع من تحت، مفيش انسان كويس. فهيبدأ في اصحاح 2 حديثه عن اليهود وانحراف، بعد ما حكى عن الوثنيين وخطاياهم وانحرافاتهم والعالم الوثني الضال ده كله، هيمسك بقى اليهود ويشركهم كمان. لذلك انت بلا عذر ايها الانسان كل من يدين، يعني اوعى بقى الدين اخوك احسن واحد هو قاعد يقول يا دول وحشين قوي، لا حاسب هم وحشين وانت وحش وانا وحش، حاسب ما تدينش. هم صحيح اتزحلقوا ونزلوا لتحت قوي، بس احنا كلنا في نفس الزحليق فكلنا خطاء. فانت ما بلا عذر لو وقعت في الادانه، الكلام ده لو انت كويس قوي ما بتغلطش نقول لك طيب قول عليهم وحشين، لكن انت بلا عذر ايها الانسان كل من يدين. ايه من الايات الجميله اللي على خطيه الادانه، ان كل من يقع في الادانه هو بلا عذر امام الله. يعني انت مش شكش عذرك لما تقول الناس وحش، لا انت غلطان في الكلمة دي، لانك انت واحد من الناس واللي بيعملوه الناس انت بتعمله، درجة مخففة درجة مكثفة، المهم انت بالعذر انت كمان بتقع، لانك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك. فيما تدين غيرك تحكم على نفسك. انا لما اقول على واحد فلان كذاب اقولها كده كأني يعني استكترها قوي، ما انا في يوم من الايام هقع في الكذب، وان كنت انا حسيت انه ده كذاب يعني يستاهل العقاب، انا كده حكمت على نفسي ان انا يوم ما هقع في كذبه استاهل العقاب، فحكمت على نفسي. ده الاكتر من كده الاباء علمونا قديسين يعني اكتشفوا حاجه واضحه في كلام الكتاب لكن بالخبره تبان اكتر، ان غالبا لما تقع في ادانه انسان نفس نوع الخطيه اللي اتهمته فيها لازم هتقع فيها في يوم من الايام، عشان ربنا يعرفك انك انت مش كبير، انت مش احسن من حد. فانت ممكن تقول فلان ده مش عارف متكبر، هيتقال عليك متكبر. فلان ده ما بيحترمش الكنيسه، هتلاقي في نفسك في يوم من الايام ما احترمتش الكنيسه. فما تحكمش على حد، لانك لو حكمت على حد هتحكم على نفسك. تاكد لا تدينوا لكي لا تدانوا، بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم، زي ما هتكيل هيتكيل لك، فبلاش فوت للناس، خلي ربنا يفوت كثير. لانك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لانك انت الذي تدين. هو طبعا هنا ابتدى يحول على الجماعه اللي من اصل يهودي، لان هم دول اللي ايه على طول مخهم هيروح في إدانة الوثنيين، مبسوطين بقى أن بولس عمال يقول الوثنيين دول أظلم قلبهم الغبي وعملوا، فطبعا هم يعتبروا يقول لك احنا مش تبع دول خالص، هيقعوا في الإدانة. أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينه، نحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. يعني إيه؟ يعني ربنا ما عندوش بقى هنا تفضيل، الكذاب هو الكذاب، مسيحي يهودي وثني دي خطيه كذب، ربنا بيكره الكذب، فربنا بيحكم حسب الحق. فاوعى تفتكر انك انت عشان يهودي هو بيكلمهم يعني فحكاية انك يهودي دي لو كذبت هتعد، لا، هي نفس الخطية المزعجة لربنا اللي تستوجب غضبه. ربنا بيحكم بالحق. أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها أنك تنجو من دينونة الله؟ يعني هو أنت فاكر هم يعملوها فيستهلوا عقاب جهنم وأنت تعملها هتعدي؟ لا، إذا كنت شايف أن هم يستهلوا العقاب وأنت عملت زيهم يبقى أنت وهم زي بعض بالضبط في العقاب. أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوب؟ آية مهمة نقف عندها شوي. أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته؟ ثلاث صفات حلوين قوي في ربنا. ربنا لطيف فعلا، لطيف يعني بالمعنى الدارك حتى بتاعها، فعلا ربنا لطيف. والإنسان اللطيف تلاقيه يعني يطول باله ويحتمل وما يغضبش بسرعة وقعدته حلوة، ربنا لطيف جدا. وفي نفس الوقت عنده إمهال، عنده صبر غريب عجيب، وأنا يمكن بلا حدود. لكن ده مش معناه أنك تستهين بالحاجات، زي ما واحد سوري يستغفل الإنسان الطيب، يلاقيه طيب فإيه يستغفله يعني عشان طيب، لا دي مع ربنا يعني أقول إيه تضايق جدا وتزعل جدا. أنك تستهين بلطفه وإمهاله وطول أناته وانت مش دريان ان الحاجات دي غرضها غير كده، غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة. هو ربنا مطول باله ليه؟ عشان تتوب، عشان مش عاوزك تهلك. ربنا لطيف ليه؟ عشان عاوزنا نرجع له. ربنا بيمهل ليه؟ عشان نغير طريقتنا. القضية دي لازم تشغلنا، لأنه ساعات الواحد الشيطان يلعب في دماغه يقول له إيه، ما أنت غلطت كتير، يعني حصل لك إيه، بيحصل لك بيحصل للناس. لازم يفتكر الآية ساعتها، لا تستهين بغنى لطف الله وإمهاله وطول أناته. اوعى تستهين، مش عشان ربنا ما أدبش التأديب الشديد اللي يردعك تسوق فيه، لا، مش عشان ربنا عمال يقول صلوا واحنا مش بنصلي نقول ما فيش مش هيحصل لنا حاجه، لا، ربنا طيب بس مش دي الطريقه اللي نتعامل بيها مع ربنا. طول اناته يقتادنا الى التوبه، ربنا مطول باله عشان نتوب. نفس المعنى قاله بطرس الرسول في رسالته الثانيه لما ناس قالوا له قاعدين تقولوا ربنا جاي ربنا جاي ما جاش، بتضحكوا علينا ولا ايه؟ فقال اوعوا تفتكروا ان احنا بنضحك عليكم، ربنا جاي حسب زي ما قال بالظبط. لكن عارفين ايه اللي مأخره؟ هو مش عاوز يجي ويلاقي ناس ما تبتش، لانه مش هيبقى في فرصة تاني. فلا يتباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم التباطؤ، ولكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء ان يهلك احد بل ان يقبل الجميع الى التوب. ربنا نفسه الناس كلها تتوب عشان يجي ياخدنا السماء، يعني كأنه يعني كل ما ينوي يجي يلاقي خسارة فلان ده لو جد دلوقتي هيروح جهنم، نستنى شوية كمان. فعمال يأجل عمال يأجل من طول أناته. هل معنى كده ان احنا نوصل بكبرياءنا نقول يبقى لا جاي ولا حاجة؟ اهو ده بقى ظلام وقلبهم الغبي، هو ده بقى قمة الانحراف. يبقى ما فيش ربنا، يبقى كلام الانجيل بطال، يبقى قالوا جاي وما جاش، يبقى كل ده كبرياء وشك، والحكاية غير كده خالص. ده طول بال ربنا. فلا تستهين بلطفه وإمهاله وطول أناته، بل اعلم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. يعني حقتنا كلها اللي نقول يا رب أشكرك أنك طولت بالك علي النهاردة، أنا كنت أستاهل العقاب الأرضي والأبدي، لكن أنت طولت بالك علي النهاردة وديتني عمر جديد عشان أعيش. آية جميلة في مراسي أرمية يقولها إيه؟ يقول أنه من مراحم الرب أننا لم نفنى. من مراحم الرب أننا لم نفنى. ويكمل ويقول لأن مراحمه جديدة كل صباح. يعني كل ما تفتح عينك في رحمة كبيرة خلت اليوم يعدي والليل يعدي وتاخد لك فرصة تاني. رحمة كبيرة عشان تاخد دي، لان في ناس ما خدتهاش. هل انت واخد بالك من المعنى ده؟ ان رحمة ربنا الواسعة ما لتطول بالها، ان لطفه يقتادنا الى التوبة، ان ربنا عاوزنا ننشغل بيه اكتر من كده قبل ما تيجي الساعة، ولا بنسوق فيها؟ غال من ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة، ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تدخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. كلمة خوف بقى. لو الواحد فضل في قساوة قلبه، والتعبير ده يفهمه اليهود قوي، لان عندهم آية قديمة بتقول ايه؟ اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. قلبهم قاسي عنيد مسمعش. فبيقول من اجل قساوتك وقلبك غير التائب انت بتحوش غضب ربنا، عمال تأجله وتزوده. ليه تحس تعملها كده؟ اذا القلب غير التائب يجعل الغضب عمال يتراكم. فتيجي تقول بعد كده ما فيش جهنم ما فيش عقاب، لا في، بس هتبقى انت السبب، مش لان ربنا عاوزك تروح جهنم. ابدا مش عاوز حد يروح جهنم. الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. لكنك من اجل قساوتك، تصوروا ان احنا اللي قصاه وربنا اللي طيب، يطلع كده في الاخر الانسان هو اللي قاسي، ربنا مش قاسي ابدا. اللي بنعمله في ربنا يعني ما يعملوش انسان في انسان. يمكن احنا ساعات نتهم ربنا بالقسوة لما تيجي تجربة صعبة ولا حاجة. صدقوني ربنا نحن نقص عليه ونقص معه اكتر جدا من اي حاجة بتحصل في الدنيا. من اجل قساوتك وقلبك غير التائب، كأن ربنا مستني قلب تائب. هو مش بيقول لك هات كل فلوسك وهات كل حالك وغير اتجاهك وروح اقعد في الصحراء ما ترجعش. عاوز قلب، عاوز قلب بس اكتر. خلاص كل اللي فات مات، كل الصفحة السوداء تتقطع، بس قلبك يتوب. القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله، بيتقبل على طول. يجي العشار حياته كلها بطالة ويدخل الهيكل مكسوف من نفسه يقول له ارحمني يا رب انا خاطي، يقول نزل مبررا. يا رب يعني عمل ايه ده يعني عشان ياخد البر يعني؟ لكن قلبه تائب خلاص. بدل قلبه تائب، التوبة يعني محدش يعلمها يمكن غير الروح القدس. التوبة دي حاجة بينك وبين ربنا، شعور جواك، قلب بيتكسر، قلب الانسان وهو مكسوف من ربنا، هو دي بس اللي تفرق مع ربنا. لان القلب ده لما يتغير ويتوب هتبتدي تاخد موقف من حياتك، تبتدي من قلبك وتبتدي تقول لها بقى كفاية كده، نغير بقى حياتي كده، نكمل عمري بيئة مختلفة. من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تدخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. يوم الغضب يعني في يوم اسمه يوم الغضب، اللي هو يوم الدينونة، يوم مجيء المسيح. كما أن مجيء المسيح مفرح جدا لكل اللي بيحبوه وينتظروه، هو مرعب جدا لكل من لم يتوب. هو مخيف، هو يوم غضب، هو نفسه يوم غضب، هو نفسه يوم فرح. لأنه قال هاجي عريس للعروسة اللي مستنياني، وأجي حرامي للبني آدم اللي مش مستنين. تدخل لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. أختم بالحتة دي. كلنا أحيانا نتشكك فين عدل الله في الدنيا، فين عدلك يا رب؟ الظالم بيفتري ومحدش بيوقف عند حد، والأغنية بيدوسوا على الفقراء ويزلوهم، والبلاد الغنية دايرة تعذب البلاد الفقيرة، ومش عارف موارد العالم في يد 10% من البشر، و90% جعانين مش عارفين يعيشوا. فين عدلك يا رب؟ فين عدلك لما يبقى انسان تقي يتجرب تجارب برا بعض، وانسان غني من رفاهية الى رفاهية؟ طول بالك، هو العدل مستخبي. يبان في وقت ويختفي في وقت. لكن في يوم اسمه ايه؟ استعلان دينونة الله العادلة. في حاجة هتعلن في اليوم الأخير، كل الموازين هتتظبط، كل المفترين هيتحاسبوا، كل الظالمين هيعرفوا يعني رد ظلمهم، وكل المظلومين هيجازوا يثابوا يعني ياخدوا ثوابهم. ففي استعلان دينونة الله العادلة. فما تستعجلش، خلي الإيمان. يا بختك لو عشت مظلوم بس ما تعيش ظالم أبدا، يا بختك لو عشت فقير وشاكر بس ما تعيش تأذي الناس وتأكل حقهم أبدا، لأنه في استعلان دينونة الله العادلة. عارفين القصة بتاعت الغني والعازر؟ الغني اشتكى وقال للربنا طب خلي العازر حتى يجي يبل صباعه بنقطة مية كده ويبل لساني. قال له ما ينفعش. قال له انت زعلان ليه؟ انت استوفيت خيراتك على الارض والعازر استوفى البلايا، هو الان يتعزى وانت الان تتعذب. عدل. زعلان ليه؟ انت مش خدت حقك في الدنيا ولا حسيت بفقير ولا غلبان ولا فكرت غير في نفسك، خلاص خدت كل فرص. هو معاش غير في الغلب، سيبني اعزيه. استعلان دينونة الله العادلة. أعطينا توبة لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، آمين.